بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: الثانية من زاد على السبع ناسيا وذكر قبل بلوغه الركن. هذه المسألة الثانية من المسائل التي تبين أحكام الطواف. طبعا في هذه الأثناء بينا أفعال الحج، وقلنا بالنسبة لأفعال الحج، حج التمتع تبتدئ بأفعال العمرة، عمرة التمتع، وهي أن يحرم من الميقات ثم يذهب للطواف سبعا، ثم السعي بين الصفا والمروة سبعا، بالإضافة طبعا إلى قبل ذلك بعد الطواف ركعتي الطواف، ثم قلنا السعي، ثم التقصير، ثم تبدأ أفعال الحج بالإحرام من مكة، ثم الوقوف بعرفة، ثم الوقوف بالمشعر، ثم الذهاب إلى منى وأداء مناسك منى الثلاثة، ثم الرجوع إلى مكة لأداء الطواف سبع مرات بالإضافة إلى ركعتي الطواف، وبعدها السعي أيضا بين الصفا والمروة. الآن نحن رجعنا من منى إلى مكة وبينا أحكام الطواف وكيفية الطواف. الآن نحن في المسألة الثانية من مسائل أحكام الطواف. المسألة الثانية هي أنه الذي يزيد على السبع أشواط شوطا أو أكثر نسيانا، فهذا إذا كان زاد شوط كامل أو شوطين كما مر سابقا، يجب عليه أن يكملهما أسبوعا ثانيا، يصير عدة أسبوعين يعني طوافين، يعني 14 شوط. أما لو أكمل سبعة أشواط وزاد، بدأ بالشوط الثاني نسيانا طبعا، فذكر قبل أن يبلغ إلى الركن اليماني، هو طبعا الشروع بالطواف من الركن اليماني، قبل أن يكمل الشوط الثامن، يعني قبل أن يصل إلى الركن اليماني، تذكر أن هذه زيادة، هذه يقطعها ولا شيء عليه. واضح؟ هذه هي المسألة الثانية. قال: الثانية من زاد على السبع ناسيا، بالإضافة إلى سبع أشواط، شرع بالشوط الثامن ناسيا، وذكر قبل بلوغه الركن، الركن اليماني الذي فيه الحجر الأسود، يقول قطع ولا شيء عليه، هذه زيادة مو مشكلة. وإلا وإذا ذكر بعد بلوغه للركن اليماني استحب، قال استحب إكماله في أسبوعين، نحن اشتباها قلنا يجب عليه إكماله، يستحب له أن يكمله في أسبوعين، يعني طوافين، فيسوي 14 حينئذ، 14 طواف، 14 شوط، السبعة أشواط الأولى هي الواجبة والثانية تصبح مستحبة. الثالثة الذي يطوف ويذكر بعد الطواف أنه لم يتطهر، لم يتوضأ، وقلنا أن الطواف مشروط بالطهارة. هنا إذا كان طوافه طوافا واجبا يجب عليه الإعادة، وإذا كان طوافه طوافا مستحبا لا يجب عليه الإعادة، فلا تجب الطهارة في الطواف المستحب. وكذلك إذا كان طوافه طوافا واجبا وجب عليه أن يعيد صلاة الطواف أيضا التي صلاها بدون طهارة، بدون وضوء. وإذا كان الطواف مستحبا أيضا يستحب له أن يعيد تلك الصلاة التي صلاها، ركعتي الطواف يعني، التي صلاها بدون وضوء. اقرأ. الثالثة من طاف انتهى من الطواف وذكر انه لم يتطهر، لم يتوضأ، قال اعاد في الفريضة اذا كان طوافه طواف واجب دون النافلة، لا يعيد اذا كان طوافه مستحب، ويعيد صلاة الطواف الواجب واجبا وجوبا، يجب عليه ان يعيد الصلاة ايضا يعني ركعتي الطواف الواجب، والندب ندبا، وكذلك يستحب له ان يعيد صلاة الطواف الندبي ندبا، يستحب له ندبا. هذه هي المسألة الثالثة. الرابعة جاء فيها انه من نسي طواف الزيارة الذي هو الطواف الاول بعد رجوعه من منى، من يرجع من منى يطوف طواف الزيارة، قلنا اللي هو يسمى طواف الحج ايضا، بعده يذهب الى السعي الذي سنتكلم عنه بعد قليل ان شاء الله، وبعد السعي بين الصفا والمروة يرجع ويطوف الطواف الثاني وهو طواف النساء الذي به تحل النساء له، تحل له زوجته. واضح؟ الذي ينسى طواف الزيارة إلى أن يرجع إلى أهله، وطبعا فقط طواف الزيارة يفترض نساء، وإلا السعي ما نساء، الطواف الثاني طواف النساء ما نساء، فقط طواف الزيارة نساء. ورجع إلى أهله وواقع زوجته وطأ زوجته، ما هو حكمه؟ مصنف يذكر قول، يقول قيل أن عليه بدنة وهي بعيرة، بعير سمين ابن الخامسة الذي دخل في السادس كما بينا، كما يجب عليه الرجوع إلى مكة لأجل قضاء هذا الطواف. وقيل لا كفارة عليه، فقط القضاء هو واجب عليه، يرجع إلى مكة هو أو نائبه لأجل أداء، لأجل قضاء ذلك الطواف المنسي فقط، كفارة لا تجب. وحينئذ يحمل القول الأول وهو وجوب الكفارة على الذي نسي الطواف وذهب إلى أهله وواقع زوجته، على الذي واقع زوجته بعد أن تذكر، بعد الذكر تذكر أنه لم يطف طواف الزيارة، ومع ذلك قبل أن يرجع ويقضي ذلك الطواف أو يرسل نائبا يقضي عنه ذلك الطواف واقع زوجته، رغم أنه متذكر أنه ماذا؟ قد نسي، كان قد نسي الطواف، طواف الزيارة. إذن يصبح على القول الثاني هكذا، أنه الذي نسي طواف الزيارة يجب عليه أن يرجع ويقضيه ولا تجب عليه الكفارة. أما لو نسي طواف الزيارة وذهب إلى أهله فتذكر، وبعد أن تذكر واقع، وبعد أن واقع ذهب وقضى، هذا تجب عليه الكفارة. يعني واقع زوجته بعد أن تذكر أنه ماذا؟ ترك طواف الزيارة نسيانا. ولو نسي طواف النساء حينئذ يجوز له أن يستنيب من يقضي عنه طواف النساء. ولو مات وجب على وليه وهو ولده الأكبر أن يقضي عنه طواف النساء الذي نسيه في حياته. نقرأ الرابعة، من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقع، واقع زوجته، قيل عليه بدنة كفارة والرجوع إلى مكة للطواف، ويجب عليه أن يرجع إلى مكة ليطوف، وهنا ظاهر أنه الرجوع بنفسه لا بنائبه، لكن ظاهر بعض الأعلام أنه حتى بنائبه يجوز، النائب يذهب إلى مكة ويطوف نيابة عنه يقضي. وقيل لا كفارة عليه لأنه نسى نسيانا طواف النساء، واضح، وواقع حال النسيان وهو الأصح، المصنف يختار هذا القول. ويحمل حينئذ القول الأول وهو وجوب الكفارة على من واقع، واقع زوجته بعد الذكر، بعد أن تذكر أنه ماذا؟ ترك طواف الزيارة فواقع زوجته وبعدين راح قضى طواف الزيارة، هذا يجب عليه الكفارة. قال ولو نسي طواف النساء، طواف الثاني، جاز أن يستنيب، ولو مات قضاه وليه ابنه الأكبر وجوبا. الخامسة، من طاف كان بالخيار، الذي يطوف طواف الزيارة هو بالخيار حينئذ بعد ذلك في أن يؤخر السعي إلى الغد، ثم بعد ذلك بعد الغد لا يجوز التأخير مع القدرة على أداء السعي، لا يجوز. إذن يجوز أن يؤخر السعي يوم واحد فقط بعد الطواف، طواف الزيارة. واضح؟ هذه هي المسألة الخامسة نقرأها. قال من طاف طواف الزيارة كان بالخيار في تأخير السعي، سعي بين الصفا والمروة، إلى الغد، أو أداء في نفس اليوم اللي يؤدي به ماذا؟ طواف الزيارة، ثم لا يجوز مع القدرة، وبعد ذلك التأخير لا يجوز أكثر من الغد، لا يجوز إلى بعد الغد، لا يجوز مع القدرة على أداء السعي. السادسة، جاء فيها أنه يجب على الذي حج حج التمتع، يجب أن يؤخر الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين، يعني بالمشعر وبعرفات. إذن طواف الزيارة يأتي بعد الوقوف بالموقفين، وهما الوقوف بالعرفات والوقوف بالمشعر طبعا، وبعدها الذهاب إلى منى، بعدها يأتي إلى
طواف الزيارة، ويقضي مناسكه يوم النحر. حينئذ الواجب عليه أن يؤخر الطواف إلى ما بعد الوقوف بعرفات والوقوف بالمشعر وبعد قضاء المناسك في منى يوم النحر يوم العيد. ولا يجوز أن يأتي بالطواف طواف الزيارة قبل أن يذهب إلى الموقفين المشعر وعرفات والذهاب إلى منى، قبل ذلك لا يجوز إلا للمريض. مريض ما يقدر يروح إلى عرفات ويقف بها وهو بمكة، يجوز له أن يقدم الطواف وبعدها يذهب إلى الموقفين، يعني عرفات والمشعر ثم بعدهما إلى منى. كذلك المرأة التي تخاف الحيض في اليوم التاسع من ذي الحجة، بدل أن تذهب إلى عرفات تأتي وتطوف، تشتغل بالطواف طواف الزيارة. لماذا؟ لأنها تقول أنا إذا ذهبت الآن إلى عرفات، المرأة تقول إذا ذهبت إلى عرفات بعدها أذهب إلى المشعر، بعدها أذهب إلى منى، بعدها أتي إلى مكة إلى الكعبة لأجل الطواف، حينها يأتي عليها الحيض. وطبعا الطواف لا يجوز مع الحيض، الطواف مشروط بالطهارة. لذلك ما دامت الآن طاهرة تطوف قبل أن تذهب إلى الموقفين وإلى منى، هذه يجوز. كذلك الرجل الكبير، الشيخ العاجز، المرأة الكبيرة أيضا إذا كانوا يعلمون أنه ما يمكنهم بعد الموقفين وبعد منها يأتون إلى الطواف، أيضا يجوز لهم التعجيل بالطواف. أما هذا بالنسبة للذي يحج حج تمتع، أما الذي يحج حج قران أو حج إفراد يعني أهل مكة، فهؤلاء يجوز لهم أن يقدموا طواف الزيارة على الوقوف بعرفات والوقوف بمشعر والوقوف بمنى، لكن على كراهية، يجوز لكن مكروه. هذه السادسة نقرأها: يجب على المتمتع تأخير الطواف والسعي حتى يقف بالموقفين ويقف بالموقفين موقفين يعني عرفات والمشعر، ويقضي مناسكه يوم النحر يعني في منى، بعد هذا كله يأتي لأجل أداء طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة. ولا يجوز التعجيل، تعجيل الطواف وتعجيل السعي قبل الموقفين وقبل مناسك منى يوم النحر، إلا للمريض والمرأة التي تخاف الحيض كما وضحنا، هؤلاء يجوز لهم تقديم الطواف والسعي على الموقفين وعلى مناسك منى، والشيخ العاجز أيضا. ويجوز التقديم المذكور، تقديم الطواف والسعي على الموقفين وعلى مناسك منى للقارن والمفرد، لكن على كراهية كما وضحنا. المسألة السابعة جاء فيها أنه لا يجوز تقديم طواف النساء، ذاك الكلام كان على طواف الزيارة، هذا طواف النساء اللي يأتي بعد طواف الزيارة، طواف الزيارة ثم السعي بين الصفا والمروة ثم طواف النساء حتى تحل له النساء. فلا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، السعي متوسط ما بين طواف الزيارة وما بين طواف النساء، لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة، سواء للحاج حاج تمتع أو للمفرد أو للقارن. نعم مع الضرورة، مع خوف الحيض بالنسبة للمرأة، مع الاضطرار الى ذلك لاي سبب من الاسباب، واضح، حينئذ يجوز تقديم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة. اذا هكذا يفعل مثل المرأة التي تخاف الحيض تطوف طواف الزيارة، بعدها يجب عليها ان تذهب للسعي بين الصفا والمروة، لكنها لا تذهب، تأتي ما دامت طاهرة، تأتي وتسعى مرة اخرى وراء سعي وراء طواف الزيارة، تأتي وتطوف طواف النساء ثم تذهب إلى السعي. لماذا؟ لأن السعي ليس مشروطا بالطهارة، بينما الطواف مشروط بالطهارة، فما دام الطاهرة تكمل الطوافين معا، طواف الزيارة وطواف النساء معا، ثم بعد ذلك تذهب إلى السعي بين الصفا والمروة، هذا يجوز لأنها مضطرة. السابعة: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة لمتمتع ولا لغيره، مفرد وقارن، اختيارا ما يجوز. ويجوز مع الضرورة اضطرارا مو اختيارا ان يقدم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة، والخوف من الحيض، واضح كما وضحت لكم. الثامنة جاء فيها انه الذي يقدم طواف النساء على السعي لكن ساهيا سهوا، هذا يجزئه، لا بأس به، يجوز سهوا طاف طواف الزيارة ثم بعده مباشرة طاف طواف النساء ثم ذهب الى السعي سهيا سهوا، هذا يجوز. أما لو كان عامدا فلا يجوز، عامدا اختيارا كما مر في المسألة السابعة لا يجوز. الثامنة، من قدم طواف النساء على السعي بين الصفا والمروة ساهيا أجزأه كفاه، ولو كان عامدا لم يجزي، هذا مو صحيح، طواف النساء وقع في غير محله فلا يجزي فلا يكفي، فعليه أن يذهب للسعي ثم يرجع مرة أخرى ويطوف طواف النساء. التاسعة، أنه قيل أنه لا يجوز الطواف وعلى رأس الطائف برطلة أو برطلة، وهي غطاء للرأس، واضح؟ قيل أنه لا يجوز. طبعا ذكرنا أنه بعد التقصير بعد الحلق في منى تحل له كل الأشياء ما عدا لبس المخيط وما عدا وطء النساء، هذا يبقى حرام إلى أن يطوف طواف النساء تحل له النساء. طيب هذا عمل التقصير في منى أو الحلق، أتى بالحلق أو التقصير في منى، فهل يجوز له أن يأتي ويطوف طواف الزيارة وعلى رأسه غطاء برطلة؟ قيل لا يجوز. ومنهم من قال لا، أنه الذي يطوف طواف العمرة لا يجوز له أن يغطي رأسه، لأن في طواف العمرة لا يجوز تغطية الرأس، أما في طواف الحج يجوز تغطية الرأس. لماذا؟ لأنه قصر أو حلق في منى، وبعد التقصير وبعد الحلق يجوز كشف الرأس، عفوا يجوز تغطية الرأس. إذن هذان قولان المصنف ما اختار أي واحد منهما. نقرأ مع التوضيح. التاسع، عقيل لا يجوز الطواف على الطائف برطلة غطاء للرأس، خاص ذاك الوقت موجود هسه شنو هو ما ندري. ومنهم من خص ذلك، يعني عدم جواز غطاء الرأس، عدم جواز البرطلة بطواف العمرة، في طواف العمرة الحاج ما يجوز ماذا؟ لا يجوز له أن يغطي رأسه، يلبس برطلة أو غيرها. أما في طواف الحج يجوز، لأنه تحلل من غطاء الرأس، في منى تحلل حينما أتى بالتقصير كما ذكرنا، بقت بس النساء عليه حرام. قال نظرا إلى تحريم تغطية الرأس أين؟ في طواف العمرة. أما في طواف الحج لا يحرم غطاء الرأس. هذا القولان المصنف مختار أيهما. العاشرة، من نذر أن يطوف على أربع، على إيديه ورجليه، زحف، يعني كالزحف على يديه وعلى رجليه يطوف حول البيت، قال أنا إذا الله وفقني أذهب إلى مكة للحج فطوافي راح يكون إن شاء الله لله علي نذر أنه على يدي ورجلي كالحيوان، قيل حينئذ يجب عليه طوافان. إذا نذر هالشكل حينئذ الطواف راح يصير بحق طوافين. وقيل لا ينعقد النذر، ما يصح النذر، هذا النذر مو صحيح أصلا، ما يصح، مو واجب عليه الوفاء به. وقيل أنه يجب عليه طوافان، لكن إذا كان الناذر امرأة، هذا هو مورد النقل، مورد الرواية، وهي رواية ضعيفة. الرواية جاء فيها أنه امرأة نذرت أن تطوف على أربع، على يديها وعلى رجليها، الإمام قال هكذا، قالت الرواية تنقل عن الإمام الله العالم بصدقهم أو بكذبهم، الإمام قال هذه المرأة عليها طوافان، طواف ليديها وطواف لرجليها. لكن على كل حال الرواية ضعيفة جدا. هذه العاشرة نقرأها. قال من نذر أن يطوف على أربع، أربع يعني اليدين والرجلين، قيل يجب عليه طوافان، وقيل وظاهر الرواية الله أعلم أنه طوافان واحد على أربع، واحد لا فقط على الرجلين مشي، وقيل لا ينعقد النذر ما يصح، وربما قيل بالأول يعني عليه طوافان، إذا كان الناذر امرأة فعليها طوافان، أما إذا كان الناذر رجل فلا ينعقد النذر، اقتصارا على مورد النقل، مورد الرواية. المسألة الحادية عشر، أنه لا بأس أن يعول الرجل على رجل آخر غيره في تعداد الأشواط، لأن هذا الرجل الآخر كالأمارة كالدليل كالعلامة التي يمكن الاستناد إليها في ضبط عدد الأشواط، فهو يشك بالحساب، يخلي واحد يحسب له، يحسب له كم شوط شاط، ولو شك جميعا فيهم شكوا، هو ما يدري كم شوط شاط، سأل صاحبه قال له حسبت لي، قال له حسبت لك لكن أنا شاك، ما أدري أنت بالسادس بالسابع بالخامس ما أدري، حينئذ يرجعون إلى الأحكام المتقدمة في أحكام الشك التي ذكرناها، وهي خلاصتها أنه إذا تيقنوا من التمام، تيقنوا من السبعة، السابع حتما سويته، لكن هذا البيدك هل هو الثامن يشك أنه أن يكون الثامن، قلنا هذا يقطع ولا شيء عليه. وإذا تيقن من النقيصة، يعني تيقن أنه سبعة ما أكتملا، بس هذا البيدة ما يدري هل هو السادس أم السابع، حينئذ يقطع ويعود من الأول ويطوف سبعة أشواط جديدة. هاي هي أحكام الشك التي تقدمت. فلو شك جميعا عول على هذه الأحكام. نقرأ الحادي عشرة: لا بأس أن يعول الرجل، يعني يجوز أن يعول الرجل، يعتمد الرجل على غيره في تعداد الطواف، في تعداد الأشواط، لأنه كالأمارة، هذا الاعتماد كالأمارة. ولو شك جميعا، كالأمارة كالعلامة كالدليل، ولو شك جميعا عول، اثنينهم شكوا، عول على الأحكام المتقدمة التي بينتها لكم. الثاني عشرة تقول أن طواف النساء واجب في الحج وفي العمرة المفردة دون العمرة المتمتع بها. انظر، العمرة المتمتع بها يعني اللي هي واجب حج التمتع. حج التمتع أول مرة قلنا يعتمر، يعتمر كيف؟ يحرم من الميقات، يأتي للطواف، يطوف حول البيت سبعا، ثم ركعتي الطواف، ثم السعي، ثم التقصير. بعد طواف نساء ما بي يحلل، ثم مرة ثانية يحرم للذهاب إلى الحج. واضح؟ لكن الحج فيه طواف نساء، كيف؟ قلنا الحج عبارة عن الإحرام، ثم الوقوف بالموقفين، ثم قضاء مناسك منى، ثم الرجوع لطواف الزيارة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم طواف النساء. إذن الحج به طواف نساء، لكن العمرة مالته، عمرة الحج، حج التمتع، ليس فيها طواف نساء. واضح؟ ليس من أجزائها طواف النساء، لكن الحج نفسه، حج التمتع، طواف النساء يكون من أجزائه الواجبة. واضح؟ حتى العمرة المفردة أيضا فيها طواف نساء. هذا الذي هو حجه حج إفراد أو قران، قلنا أنه ماذا؟ عمرته بعد الحج لا قبل الحج، فبعد أن يأتي بالحج نفس الحج مالته فيه طواف نساء. أيضا بعد الحج يأتي بعمرة مفردة، عمرته المفردة أيضا تتميز عن العمرة المتمتع بها، يعني عن عمرة حج التمتع، تتميز بأن العمرة المفردة أيضا فيها طواف نساء أيضا. واضح؟ بعد السعي يطوف طواف النساء. نقرأ الثاني عشرة: طواف النساء واجب في الحج، حج التمتع، حج الإفراد، حج القران، والعمرة المفردة، لا العمرة المتمتع بها، دون المتمتع بها. أما العمرة المتمتع بها يعني عمرة حج التمتع، فلا طواف نساء فيها كما بينا، وهو طواف النساء لازم واجب للرجال والنساء والصبيان والخناثة، للكل. هذا تمام الكلام في الطواف. بعد الطواف الحج يجب أن يذهب إلى أين؟ إلى السعي ما بين الصفا والمروة، وله للسعي مقدمات عشرة كلها مندوبة لأنها سهلة، نقرأها قراءة ولا نعود إلى توضيحها مرة أخرى، نقرأ ونوضح. اقرأ معي. قال: القول في السعي ومقدماته عشرة كلها مندوبة: الطهارة مستحبة لا واجبة، السعي ليس مشروطا بالطهارة، نعم تستحب له الطهارة، فقط الطواف مشروط بالطهارة، حتى الإحرام مو مشروط بالطهارة، الطهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. واضح؟ واستلام الحجر يستحب، استلام الحجر قبل الذهاب إلى السعي، كملت الطواف، قبل أن تذهب إلى السعي تستلم الحجر بيديك، حجر الأسود، والشرب من زمزم، والصب على الجسد من مائها، من الدلو المقابل للحجر الأسود. طبعا هذا الآن الدلو لا موجود ولا البير هم ينشاف، سوى له مجرى آخر. وأن يخرج من الباب المحاذي للحجر، يخرج منين؟ من الكعبة، يعني من المسجد الحرام، ويذهب إلى السعي بين الصفا والمروة. وأن يصعد على الصفا مستحب، قبل أن يبتدئ يشرع بالسعي يصعد على الصفا، جبل الصفا، ويستقبل الركن العراقي، يصعد على الجبل ويستقبل الركن العراقي. واضح؟ ويحمد الله ويثني عليه. وأن يطيل الوقوف على الصفا استحب، ويكبر الله سبعا ويهلله سبعا، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، ويحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ويدعو بالدعاء المأثور المذكور في كتب الأدعية. هذه هي المقدمات المستحبة قبل السعي. قال: والواجب فيه أربعة. أما واجبات السعي فهي أربعة. الأول طبعا النية، في كل واجب عبادي تجب النية، السعي قربة إلى الله تعالى لحج التمتع مثلا. ويجب الابتداء بالصفا، بجبل الصفا، ومن الصفا تركض إلى المروة، تختم بالمروة، هاي تحتسب، يحتسب شوط، الشوط الثاني من المروة للصفا صار شوطين، بعد من الصفا للمروة صار 3، من المروة للصفا صار 4، وهكذا إلى 7. ويستحب أيضا في السعي بين الصفا والمروة أن يكون الساعي ماشيا، ولو كان راكبا ماشيا يعني مو راكب، ولو كان راكبا يجوز، لكن المستحب أن يكون ماشيا. ويستحب أن يمشي على طرفي المسعى، المسعى مثل الشارع يركضون به ما بين هذين الجبلين الصفا والمروة، يستحب المشي على الطرفين على الجانبين لا على الوسط. ويستحب الهرولة، هو مشي لكن بمجال فقط في مكان يهرولون به، نين هاي الهرولة مستحبة مو واجبة، ما بين المنارة وزقاق العطارين. لكن الآن لا المنارة موجودة ولا زقاق العطارين موجودة، لكن خلوا الآن أسطوانة مكان المنارة، بمكان زقاق العطارين أيضا خلوا أسطوانة، فما بين هذين الأسطوانتين يستحب الهرولة، سواء كنت ماشي أو كنت راكب على حصان يستحب في هذا المكان الهرولة. ولو نسيت الهرولة مع أنها مستحبة مواجبة، يستحب لك أن ترجع القهقرة، يعني ترجع للخلف، مو أن تلتفت بجميع بدنك وترجع، لا ترجع تمشي للخلف، واضح، إلى الأسطوانة الأولى وتهرول إلى الأسطوانة الثانية. ويستحب الدعاء أثناء السعي، سواء كنت ماشي أو كنت مهرول يستحب لك الدعاء في الأثناء. وإذا احتجت إلى راحة فلا بأس، يجوز أن تجلس في خلال السعي لأجل الراحة. هذه مستحبات أيضا ذكرناها. قال والواجب فيه 4: النية والبداءة بالصفا، يبتدي بالصفا، والختم بالمروة، وأن يسعى 7 يحتسب ذهابه شوطا وعوده آخر، يعني عودت من المروة إلى الصفا يحتسب شوط آخر. والمستحب 4: أن يكون ماشيا ولو كان راكبا جاز، والمشي على طرفيه يعني جانبي الطريق، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، ماشيا كان أو راكبا يستحب له الهرولة. ولو نسي الهرولة رجع القهقرة، مو أن يرجع هكذا بجميع بدنه يلتفت، واضح، يرجع 180 درجة، لا 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 ما ترجع تلتفت 180 درجة، على وضعك انت وجهك لوين؟ للمروة، وترجع للخلف، ترجع بق، واضح. قال وهرولة موضعها، وهرول في موضع الهرولة. والدعاء يستحب في سعيه ماشيا ومهرولا، ولا بأس أن يجلس في خلال السعي للراحة. ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى، مسائل السعي بين الصفا والمروة، وتبين أحكام السعي بين الصفا والمروة. الأولى جاء فيها أن السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه. طبعا الركن في الحج غير الركن في باب الصلاة، الركن في باب الصلاة هو إذا تركه عمدا أو سهوا تبطل الصلاة كالركوع، أما الركن في الحج ما لو تركه عمدا بطل حجه، هذا هو الركن في الحج، يختلف. فالسعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ولو تركه ناسيا وجب عليه حينئذ الاتيان به، فإذا خرج من مكة وجب عليه أن يعود ليأتي به، فإذا تعذر عليه العودة وجب عليه الاجتناب كما في الطواف. نقرأ. قال ويلحق بهذا الباب مسائل الأولى: السعي ركن، من تركه عامدا بطل حجه، ولو كان ناسيا وجب عليه الاتيان به، فإن خرج من مكة عاد ليأتي به، فإن تعذر عليه يعني تعذر عليه العودة استناب فيه. هاي الأولى. الثانية جاء فيها أنه لا يجوز الزيادة على 7 أشواط في السعي بين الصفا والمروة، مثل الطواف حول الكعبة، ولو زاد شوطا ثامنا عامدا بطل سعيه، وعليه أن يأتي بسعي جديد، ولكن لا يبطل السعي بالزيادة السهوية، سهوا أتى بالشوط الثامن لا يبطل. ومن شك في عدد الأشواط، واضح، وشك فيما بدأ فيما به بدأ، واضح، فإذا كان في الشك في المزدوج في الأعداد المزدوج، يعني هو يعلم أن العدد الذي بيده مزدوج وهو العدد الشوط الثاني مثلا زوجي، وشك فيما بدأ به، هل ابتدأ من الصفا أو ابتدأ من المروة؟ طيب الآن العدد اللي بيده مزدوج وهو الشوط الثاني، من باب هو متوجه إلى الصفا، هو على الصفا واصل للصفا، فهذا هذا سعيه صحيح. كيف؟ لأنه لا يمكن أن يكون الشوط اللي كمله هو الثاني، ومع ايضا يكون واقف على الصفا. لا يمكن ان يكون هذا الا اذا كان قد بدأ بالصفا، فسعي صحيح ابتدأ بالصفا، لان السعي يجب ان يبتدأ به من الصفا. فاذا سعي صحيح ابتدأ من الصفا. انظر، يذهب من الصفا الشوط الاول الى المروة، من المروة يذهب مرة اخرى الى الصفا، فيكون قد سعى شوطين. هنا شك، وصل للصفا بالشوط الثاني شك، انه انا بالبداية ابتديت من الصفا لو ابتديت من المروة. اذا كان بيدك هذا هو الشوط الثاني وانت واقف على الصفا، كيف يكون انت بديت من المروة؟ واضح ما مبتدي من المروة، بادي من الصفا، لان هذا الشوط الثاني. الشوط الاول من الصفا للمروة، الشوط الاول، الشوط الثاني من المروة للصفا، وهو الحاصل انك الان على الصفا وبيدك الشوط الثاني كملته. اذا انت مبتدئ من الصفا، سعيك صحيح. اما لو كان على المروة وكان بيد الشوط الثاني، واضح، يقول انا كملت الشوط الثاني وانا الان واصل للمروة، فلابد اني مبتدئ من الصفا لو مبتدئ من المروة. هذا حتما مبتدئ من المروة، لان اذا مبتدئ من الصفا لابد هسه هو على الصفا بالشوط الثاني واصل للصفا، اما الان هو واقف على المروة. اذا هو مبتدئ من المروة، شايط الشوط الاول من المروة للصفا والشوط الثاني من الصفا للمروة، الان وصل على المروة، وشك انه منين ابتدى، من الصفا لو من المروة؟ حتما ابتدى من المروة هذا، وحينئذ طوافه سعيه باطل، وعليه ان يعيد مرة اخرى من الاول من الصفا. كذلك لو بالعكس هو على الصفا والعدد اللي بيده ماذا؟ فردي مو مزدوج، هو على الصفا وكمل ثلاث اشواط، هذا لابد منين بادي؟ بادي من الصفا، ما يصير من الصفا للمروة شوط الاول، الشوط الثاني من المروة للصفا يصير رقم اثنين، بينما هو برقم ثلاثة مكمل ثلاثة، لابد يكون الان على المروة. اما هو على الصفا ومسوي بس شوطين، ومسوي عفوا ثلاثة اشواط، ما يجوز. هو على المروة ومسوي على الصفا ومسوي ثلاثة اشواط، ما يجوز. لابد نشتبه، بادي منين؟ بادي من المروة، والابتداء بالسعي من المروة باطل لا يجوز، فعليه الاعادة. واضح؟ ولو نعكس ايضا المسألة هذه الثانية، الفرض الثاني عكسه، لو كان على المروة وبيده الشوط الثاني مكمل الشوط الثاني هو على المروة، هذا حتما مشتبه، يعني بادي من المروة، بادي من المروة رايح للصفا شوط، من الصفا للمروة الشوط الثاني، فاذا هو مبتدي من المروة فسعيه باطل عليه الاعادة. واضح؟ هذه نقراها المسألة الثانية، انتبه لها. الثانية، لا يجوز الزيادة على سبع، ولو زاد عامدا بطل سعيه، ولا تبطل بالزيادة سهوا، السعي لا يبطل. ومن تيقن عدد الاشواط، يدري هو ماذا؟ قد شاط شوطين، واضح، وشك فيما به بدأ، شك انه ابتدى باشواط بسعي من المروة لو من المروة لو من الصفا، شك، لكن يدري هو طايف او ساعي شوطين. فان كان في المزدوج، فان كان في عدد مزدوج، يعني كما لو سعى شوطين مزدوج عدد زوجي على الصفا وهو واصل الى الصفا، فقد صح سعيه، طبيعي هو بالشوط الثاني كمله وواقف على الصفا، سعيه صحيح، الاول من الصفا للمروة، الثاني من المروة للصفا، والان هو على الصفا، هو بالثاني صحيح، فقد صح سعيه لانه بدأ به، بدأ بالصفا، فحينئذ هو كان ما يدري، شاك بادي بالصفا لو مو بالصفا، الان تبين له انه لا هو بادي من الصفا صحيح. وان كان على المروة، اما لو كان مكمل الشوط الثاني مزدوج ولكن واقف على المروة، هذا ما يجوز. المروة من يوصل لها، يوصل لها لو بالشوط الاول، واضح، يوقف عليها، لو بالشوط الثالث بالاعداد الفردية، لو بالشوط الخامس، لو بالشوط السابع، يوقف على المروة بالاعداد الفردية، يوقف على المروة. اذا هو ما دام واقف على المروة وبعدد زوجي، يعني اكمل شوطين او اكمل اربع اشواط، واضح، هذا لابد مبتدي بسعي من المروة، فسعيه باطل فعليه الاعادة. قال وان كان على المروة اعاد. وينعكس الحكم مع انعكاس الفرض. لو نعكس الفرض انه وقف على الصفا في عدد فردي، هذا حد سعي باطل، لان الصفا دائما يقف عليها بعدد زوجي، واضح. الشوط الاول يبدي من الصفا يروح للمروة، يرجع الشوط الثاني من المروة للصفا، الشوط الثاني زوجي وقف به على الصفا، الشوط الرابع زوجي، الشوط السادس يوقف به على الصفا. اما اذا يوصل للصفا وبيده عدد فردي فقد
يظهر فقد ظهر له حينئذ انه ابتدى من المروه فسعي باطل. وهكذا قال وينعكس الحكم مع انعكاس فرض كما بينت لك. هذه المسألة الثانية فتنبه لها. المسألة الثالثة الذي لم يحصل عدد سعيه، لم يحصل العلم بعدد سعيه، ما عد علم كم سعى كم شوط، هذا ما شاك بين الثاني والثالث والثالث والرابع، لا ما يدري اصلا كم سعى ما يدري، هذا يجب عليه ان يعيد السعي. والذي يتيقن بالنقيصة طبيعي يجب عليه ان يأتي بها، تيقن انه ماذا هو بالاول كان شاك بعدين تيقن انه اتى بستة اشواط، حينئذ يجب ان يأتي بالنقيصة بالشوط السابع. ولو كان متمتع بالعمرة، واضح؟ يعني في حالة عمرة، عمرة التمتع يسعى سعي اللي هو من اجزاء عمرة التمتع، وصار عند ظن انه اتم عمرته تحلل من احرامه، حينئذ طبعا من تنتهي العمرة ويحلل من احرامه يجوز له ان يطأ زوجته، هو ذهب ووطأ زوجته ثم ذكر بعد الوطأ انه لا والله ما مكمل السعي، مو كامل سعى ستة اشواط مو سبعة، لكن بعد ما وطأ زوجته اتذكر هذا الامر. هذا على رواية انه عليه ان يدفع بقرة يذبحها ككفارة، وبعد ذلك بعد ان يذبح البقرة يذهب ويتم النقصان، نقصان السعي، يأتي بالشوط السابع. كذلك لو ما وطأ زوجته قلم اظفاره وقص شعره بعدين اتذكر انه لا ما مكمل العمرة لان السعي مو كامل، السعي اللي هو من اجزاء العمرة، سعى فقط ستة اشواط، ايضا هذا عليه دم بقرة وعليه ان يرجع ويكمل النقيصة، يأتي بالشوط السابع من السعي. هذه الثالثة. الثالثة من لم يحصل عدد سعيه، يعني لم يحصل العلم بعدد سعيه، اعاده يعيد السعي كله. ومن تيقن النقيصة بعد ان كان شاك استصار اليقين انه ناقص السعي ناقص شوط واحد اتى بها. ولو كان متمتعا بالعمرة، هو يسعى السعي اللي هو من اجزاء عمرة التمتع وظن انه اتم العمرة خلصت بنا خلصها فأحل تحلل من إحرامه وواقع النساء واقع زوجته، ثم ذكر ما نقص، ذكر أن سعيه ناقص، قال كان عليه دم بقرة على رواية ويتم النقصان، ويجب عليه أن يذهب ويتمم النقصان الموجود وين في السعي. وكذا قيل يعني عليه بقرة وتتميم النقصان لو قلم أظفاره أو قص شعره، واضح؟ قبل أن يتمم السعي قلم أظفاره أو قص شعره، تقصير خب ما يجوز الا بعد اكمال السعي، لا هو قبل ان يكمل السعي اتى بالتقصير اللي هو اخر جزء من اجزاء العمرة، هذا ايضا عليه بقرة وعليه ان يتم النقصان، واضح؟ هذه المسألة الثالثة. قال وكذا قيل لو قلم اظفاره او قص شعره. الرابعة لو دخل وقت فريضة والحاج في حالة سعي بين الصفا والمروة، يجوز له ان يقطع السعي ويصلي ثم يتمم السعي. كذلك لو كان في اثناء السعي احتاج الى حاجة يقضيها، ايضا يجوز له ان يقطع السعي ويذهب لقضاء حاجته او لقضاء حاجة انسان مؤمن اخر ويرجع عليه السعي ويكمله، هذا يجوز. المسألة الخامسة جاء فيها انه لا يجوز تقديم السعي على الطواف، واضح؟ على طواف الزيارة، يعني قلنا طواف الزيارة قبل السعي، طواف النساء بعد السعي. كذلك لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، لان طواف النساء يجي بعد السعي. فإذا قدم السعي على طواف الزيارة هذا مو صحيح، حينئذ يجب عليه أن يرجع ويطوف، وهذا سعي اللي قدمه يعتبر كلا سعي، يذهب ويطوف طواف الزيارة ثم يعود ويأتي بالسعي مرة أخرى بمحله وراء الطواف طواف الزيارة. ولو تذكر في أثناء السعي ان طوافه كان مو كامل مو تام طواف الزيارة وانما ناقص، هنا يجب عليه ان يقطع السعي ويرجع للطواف يكمله ثم يرجع للسعي يكمله ايضا، ما يبتدي به من الاول وانما يكمله. قال الرابعة لو دخل وقت فريضة صلاة وهو في السعي قطعه، جاز ان يقطعه، وصلى ثم اتمه ثم يرجع ويتمم السعي، يتمم ما يرجع من الاول يكمله. وكذا لو قطعه في حاجة له او لغيره ايضا يرجع ويكمل بعد قضاء الحاجة. الخامسة لو
قال لا يجوز تقديم السعي على الطواف، طواف الزيارة، كما لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، طواف النساء يجي بعد السعي. فإن قدمه يعني قدم السعي على طواف الزيارة طافه، وجب عليه أن طبعا قدم السعي سعى وخلص. على كل حال هذا سعي اعتبره كلا سعي، ويرجع ويطوف طافه، ثم أعاد السعي ويرجع يسعى مرة أخرى يعيد السعي، ذاك السعي الأول ليس معتبرا، هذا انتهى. ولو ذكر في أثناء السعي نقصانا من طوافه، من طواف الزيارة، أنه طاف فقط 6 أشواط حول الكعبة، قال قطع السعي وأتم الطواف وذهب وجوبا ليتم الطواف ثم أتم السعي، بعد ذلك يرجع ويتمم السعي، 7 أشواط السعي. طيب الآن بعد الرجع قلنا من منى رجع إلى مكة، ماذا فعل؟ طاف طواف الزيارة وسعى بين الصفا والمروة، ثم بعدها طاف طواف النساء، ثم ماذا يفعل؟ يعود إلى منى مرة أخرى، واضح؟ يرجع إلى منى مرة أخرى، يرجع بعد أن يؤدي هذه الأفعال في مكة، يرجع إلى منى للمبيت فيها ليلتين، وفي هذين الليلتين يرمي فيهما الجمرات 3 الموجودة في منى، جمرة العقبة وجمرتان أخريان معها، يرميهما بالحصى كما رمى جمرة العقبة في الذهاب الأول لمنى، بعد المشعر ذهب إلى منى ورمى بس العقبة، هالمرة يرجع إلى منى مرة أخرى لكن يرمي 3 جمرات لا جمرة واحدة، من ضمنهم جمرة العقبة، واضح؟ إذن القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العودة، يعني بعد العودة إليها مرة أخرى. فالحاج إذا قضى مناسكه بمنى، أعمال العبادة بمنى، عفوا بمكة، أعمال العبادية قضاها بمكة وهي طواف الزيارة والسعي بين الصفا والمروة وطواف النساء، الواجب عليه أن يعود إلى منى مرة أخرى ليبيت بها، ليبيت بها، ويجب عليه أن يبيت بها ليلتي 11 من ذي الحجة وليلتي 12 من ذي الحجة، واضح؟ هذا واجب عليه. ولو بات بغير منى، لو بات بغير منى هذين الليلتين كان عليه كفارة عن كل ليلة شات، واضح؟ فالواجب أن يبيت بمنى. نعم الذي يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة يجوز له، يجوز له لا كفارة عليه. أو يخرج من منى بعد نصف الليل، هو يذهب إلى منى ويرمي الجمار لكن ورا نصف الليل يخرج من منى، هذا يجوز أيضا وليس عليه كفارة، يعتبر كأنما بات ورا نصف الليل يخرج، يجوز. وقيل يجوز لكن بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، واضح؟ صحيح ورا نصف الليل يجوز ليطلع من منى لكن بشرط أن ما يطب المكة إلا بعد طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر ما يجوز يدخل مكة، هذا قول. وقيل لو بات الليالي 3 ليالي مو ليلتين بغير منى حينئذ يلزمه 3 شياه، هاي ليش؟ هو الواجب عليه أن يبات بمنى ليلتين مو 3، فإذا بات الليلتين في غير منى فيجب عليه شاتان، أما يبيت ليلة ثالثة في غير منى ليش تجب عليه شات ثالثة؟ لماذا تجب عليه؟ لذلك المصنف وجه هذا الكلام وفسر تفسير آخر، وهو أنه بالليلة الثالثة قبل مجيء الليلة الثالثة إجا المنى، هو بات ليلتين خارج منى فوجبت عليه شاتان، بعدين اليوم الثالث العصر إجا المنى وغربت عليه الشمس في منى، الذي تغرب عليه الشمس في منى لا يجوز له أن يخرج من منى، يجب أن يبيت فيها. فحينئذ هو غربت عليه الشمس في منى مع ذلك تركها طلع من عندها وراح بات ليلة ثالثة في مكان آخر، هذا حينئذ وجبت عليه الشات الثالثة. أو لم يتق الصيد والنساء، كأن يكون اصطاد طيرا أو جامع زوجته في اليوم الثالث، أيضا تجب عليه ماذا؟ شات ثالثة. هذا المقدار نقرأه. قال القول في الأحكام المتعلقة بمنى بعد العود، يعني بعد العودة إلى منى مرة أخرى. قال إذا وإذا قضى الحاج مناسكه يعني أعماله العبادية بمكة، وهي شنو؟ من طواف الزيارة والسعي وطواف النساء، فالواجب العود إلى منى للمبيت بها، فيجب عليه أن يبيت بها ليلتي 11 و12 من ذي الحجة، فقط ليلتين. فلو بات بغيرها هاتين الليلتين كان عليه عن كل ليلة شات كفارة، إلا أن يبيت بمكة مشتغلا بالعبادة فيجوز، لكن يكون بالنهار يروح إلى منى طبعا يرمي الجمرات 3. أو يخرج من منى بعد نصف الليل أيضا يجوز، لأن المبيت يتحقق بأن تبقى نصف ليلة بالإضافة إلى أن تتجاوز نصف الليل وأنت في منى تعتبر كأنك قد بت في منى، فبعد نصف الليل يخرج من منى يجوز. وقيل يجوز أن يخرج بعد منتصف الليل من منى بشرط أن لا يدخل مكة إلا بعد طلوع الفجر، واضح هذا قيل. وقيل قول آخر لو بات الليالي الثلاثة ليلة 11 و 12 و 13، مع أنه ليلة 13 هو مو واجب عليه يبات بمنى، لو بات الليالي الثلاثة بغير منى لزمه ثلاث شياه. هذا يراد لتفسير ليش ثلاث شياه، الليلة الثالثة وين ما يبات بها خلي يبات، مو واجب عليه يبات بمنى، ليش إذا ما بات الليلة الثالثة بمنى يجب عليه شاد ثالثة؟ قال وهو محمول مفسر على من غربت عليه الشمس، من غربت الشمس يعني عليه في الليلة الثالثة عشرة، في الليلة الثالثة عفوا يعني ليلة 13 نفس الشيء 13 من ذي الحجة وهو بمنى، لأن عندنا حكم شرعي يقول الله أنت بمنى واقف وغربت عليك الشمس فبعد ما لك حق تطلع منها إلا تبات، فهذا خاف لابد هنا ماذا هكذا فعل، رجع المنى ليلتين بايد خارج منى فوجبت عليه شاتان، بعدين اجى المنى قبل الغروب وبقي بها إلى الغروب، ومع ذلك حينئذ وجب عليها نبيت الليلة الثالثة فيها، يعني غربت عليه الشمس فيها لكن مع ذلك طلع أيضا وجبت عليه شات ثالثة لأنه طلع رغم أن الشمس غابت عليه وهو في منى، لذلك وجبت عليه شات ثالثة وإلا ما تجب عليه شات ثالثة، لأن المبيت بمنى ليلة ثالثة مو واجب، لكن نعم يصبح واجبا لو غربت عليك الشمس وأنت في منى، واضح؟ أو من لم يتق الصيد والنساء، أو ها كفارة من لم يتق الصيد والنساء، هذا الذي يجامع أو يصطاد واضح في منى، هذا الواجب عليه أن يبيت تلك الليلة في منى، هذا هو تفسير الشات وجوب الشات الثالثة.